الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. هذان حديثان أتم بهما المصنف رحمه الله ما يتعلق بأحكام القبلة، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة، فإنه مكث 17 أو 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وكان يعجبه أن يتوجه إلى مكة لأنها أول بيت وضع للناس، ولأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. ولعل الحكمة من كون الله عز وجل جعل القبلة ابتداء إلى بيت المقدس حتى لا يتنكر اليهود لدعوته صلى الله عليه وسلم ويقولون انظروا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه على طريقة الأنبياء كيف اتخذ قبلة دون قبلتهم. ولهذا حين أنزل الله عز وجل الأمر بتغيير القبلة وبتحويلها إلى الكعبة تكلم السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال السفهاء من المنافقين هذا رجل لا يدري ما يفعل متشكك في دينه. وقال السفهاء من اليهود هذا الرجل يزعم أنه متابع للأنبياء وهو مخالف لطريقتهم. وقال السفهاء من الكفار هذا الرجل توجه إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. فبين الله عز وجل فساد قولهم جميعا وأخبر أن ما صدر عنهم هو السفه. قال بين الناس بقباء، وهو أول مسجد بني وأسس على التقوى في الإسلام، وأيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، وكلاهما مراد بقوله لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه. وقباء ويقال قباء وغير ذلك أظن يذكرون فيها 10 أوجه من اللغة، منطقة بين المدينة وبين ذي الحليفة، وهي من عواري المدينة، كان يقطنها بنو عمرو بن عوف. ومسجدها جاء في فضله حديث من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعدل عمرة، ولكن لا تشد الرحال إليه. لكن إذا كنت في المدينة استحب لك الذهاب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. في صلاة الصبح، أي أن الرجل جاءهم هم يصلون الصبح وكان وجههم إلى بيت المقدس لعدم علمهم بالنسخ، إذ جاءهم آت أي رجل كما هو مبين في بعض الروايات وفيه قبول خبر الآحاد وأنه يفيد العلم. ولم يأمر الله عز وجل بالتثبت إلا في خبر الفاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ومعناه أن خبر الصادق يقبل وخبر الكاذب يرد وخبر الفاسق يتثبت فيه. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة. فيه دليل لقول أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تكلم به ربنا حقيقة، وسمعه منه جبريل، ثم جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله، يتعبد لله عز وجل كما أمره الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه النسخ، وأن الله عز وجل ينسخ ما شاء من الأحكام، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وربما ينسخ العمل بالكلية، وربما ينسخ ويؤتى بما هو فوقه أو بما هو دونه، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فقد نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان، ونسخ قيام الليل فريضة بالقيام تطوع. وفيه أن القرآن حجة على العباد، يجب أن يعملوا به: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله بأمره، فكان يتمنى أن يتوجه إلى البيت العتيق، ومع ذلك لم يتوجه حتى أتى الأمر من الله والإذن منه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفيه العذر بالجهل، فإن الصحابة الكرام صلوا على ما عندهم من العلم مع أنه قد تغير، ولم يخاطبوا بهذه المخالفة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي للطالب أن يحقق القول فيها على طريقة السلف أصحاب الحديث، مع أن الخلاف قائم بين أهل السنة والجماعة فيها، إلا أننا رأينا من أحسن ما تكلم فيها الشنقيطي في أضواء البيان، ورأينا كلاما لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى متنوعا ويشير إلى كلام الشنقيطي رحمه الله. وفيه أن العصر وما إليه قد يطلق عليه الليلة، فإن القرآن أنزل في العصر، وكان أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر. وانطلق رجل من مسجده ولقي أناسا من بني سلمة وهو في ما يسمى بمسجد القبلتين الآن، وأخبرهم أن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم إلى الكعبة. وهؤلاء جاءهم الخبر في صلاة الصبح مسجد قباء. وقد أمر أن يستقبل القبلة، أي أمره الله، ولعلها كانت القبلة معهودة عندهم أنها الكعبة، أو أن الراوي رواه بالمعنى، لأن قبلتهم كانت بيت المقدس، لكنهم علموا من القرينة أو من اللفظ أنها الكعبة فاستقبلوها، وفي رواية فاستقبلوها، فاستقبلوها أي هم فعلهم، واستقبلوها أمر منه لهم. وكانت وجوههم إلى الشام، إلى بيت المقدس، وفيه جواز الصلاة إلى الجهة لمن تعذر عليه تحديد العين من قوله وجوههم إلى الشام، لأن هذا الذي بالمقدور. فاستداروا إلى الكعبة، سميت بالكعبة لأنها مكعبة البناء، ولها أسماء غير هذه. وفيه أن من صلى إلى غير القبلة ناسيا أو جاهلا ليس عليه الإعادة، لأنهم أتموا صلاتهم وبنوا على ما تقدم ولم يؤمروا بالإعادة. وفيه جواز الحركة في الصلاة إذا كان من مصلحتها، حتى ولو كانت الحركة كثيرة، فإن هؤلاء استداروا دورة كاملة من الشمال إلى الجنوب وهم ركوع، بمعنى أن الإمام نفسه سيستدير ويتحرك، ثم تتحرك بقية الصفوف خلفه. ولما أنزل الله عز وجل تغيير الكعبة ظن بعضهم أن من مات قبل التغيير حبط عمله، أو أنه لحقه نقص وغير ذلك، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فهم تعبدوا لله عز وجل بدينه المشروع في ذلك الوقت. فمن مات في الزمن الذي فيه فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قبل أن تفرض صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا شيء، إيمانه على الوجه المطلوب من الله عز وجل. أما من عاش حتى نزلت شعائر الإسلام ثم يقول أنا سأعمل بحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولن أعمل بغيره، يقال له أنت لم تستسلم لله عز وجل كما أمر الله عز وجل وشرع. وفيه ما كان يكرم الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى إلا أن الله يسرع إلى ما تهواه، فكان يتضرع لله عز وجل وربنا يستجيب له. وفيه محبة المؤمن وحرصه على مخالفة الكفار حتى ولو كانوا أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يتأسى بهم فيما لم ينزل فيه قرآن، ثم بعد ذلك لم يترك من أمرهم شيء إلا خالفهم فيه، حتى جاء في حديث أنس قول اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فهذا هو الدين، قائم ومبني على الولاء والبراء من الكفار، وهي من أعظم الشعائر مخالفة الكافرين في ألبستهم وهيئاتهم وأعيادهم، ومن أهم ذلك في عقائدهم. والحديث الآخر أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين، وهم كانوا ما شاء الله. يقول في حديث ابن عمر وقد أمر أن يستقبل الكعبة، نعم هي هذا. قال عن أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين، وله أخوة غير هذا كلهم طلاب علم، معبد بن سيرين وكريمة بن سيرين وحفص بن سيرين ويحيى بن سيرين. قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فيه استقبال العائد من السفر والترحيب به، وهذا من العادات الحميدة التي تدل على المحبة. وكان الأطفال وما زالوا إلى الآن يحبون أن يستقبلوا آباءهم والقادمين من السفر، إما ليحملوا معهم كما ردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر والحسن والحسين وغير واحد، وإما لوجود شيء من الهدايا مع القادم من السفر فيفرحون لذلك. وفيه أن القادم إذا شعر أن الناس يستأنسوا به ويفرحوا به يشعر بالأنس ولو كان بعيدا عن أهله ووطنه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من الأسفار من أجل تبليغ دين الله عز وجل. قال فلقيناه بعين التمر، أي منطقة لعل فيها عين ماء سمى بهذا الاسم. قال فرأيته يصلي على حمار، فيه طهارة الحمار وأنه ليس بنجس بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالقدور أن تكفى وقال إنها رجس، فرجسها في كونها محرمة وأنها لا تحل، وأما من حيث النجاسة فليست بنجسة، وإلا للزم من ركب عليها وأصاب من شعرها أو عرقها أو من لعابها وريقها أن يغتسل أو يغسل ما به من النجس. وفيه جواز الصلاة على الدابة غير الفريضة، وأنه لا يشترط استقبال القبلة، وهذا من الأمور المعفو عنها ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فيه سؤال العالم عما يشكل وسؤال الإنسان قبل الإنكار عليه، ما الذي حملك على هذا الصنيع؟ وما هذا الأمر الذي فعلته؟ قال لولا أني رأيت رسول الله يفعله لم أفعله، فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إبداء الحجة لمن سألك عن أمر من الأمور، وفيه أن الحجة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله فهو الشرع وما لم يفعله فليس بشرع. هذا اختصار لبعض أحكام القبلة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. ويضاف إلى هذا إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل القبلة، فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي. إذن نعملها هنا. بارك الله فيك. جميع طرق حديث ابن عمر الكعبة بدل القبلة. قلنا والنهي عن البصاق في جهة القبلة إنما هو في الصلاة على الصحيح، مع أن بعض أهل العلم يرى أن النهي عام إكراما للقبلة، والذي يظهر أن النهي خاص وهو في شأن المصلي فقط، فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي. والحمد لله.